أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان جريان الأصل الشرعي في ما إذا شككنا في حجية فتاوى الميت. طبعا الماتن ذكر يحفظه الله أنه أولا لا نستطيع أن نجري الاستصحاب لعدم وجود يقين سابق وعدم وجود شك لاحق، لأن الشك يترتب على وجود اليقين الذي يسبقه، فإذا انتفى اليقين انتفى الشك. بين أيضا الوجه في عدم وجود اليقين السابق، قال لأن اليقين الحقيقي هذا واضح لا يتوافر. لماذا؟ لأن الفتاوى هذه أي قائمة على الظن، ونحن نعلم بذلك، يعني ما عندنا يقين بالحكم حقيقة. وكذلك أيضا لا يوجد عندنا يقين تعبدي. شو المراد باليقين التعبدي؟ يعني عندنا أدلة نتيقن من خلالها، وإن كانت مفيدة للظن إلا أن هذا الظن حجة، سمي هذا يقين تعبدي، مثل حجية خبر الواحد. أيضا قال الماتن، هل يسوغ لنا استصحاب الحكم الظاهري؟ استشكل الماتن في إجراء استصحاب الحكم الظاهري بأن الأحكام الظاهرية المماثلة لمؤديات الطرق لو قلنا إنها مجعولة ساغ لنا إجراء الاستصحاب، ولكن تقدم أن هذه يعني ما عندنا حكم مجعول، وأن مفاد الطرق هو فقط ماذا؟ المنجزية والمعذرية، بمعنى الحجية، وليس يوجد بأزاء هذه الحجية حكم ظاهري نستطيع أن نستصحبه. نعم يمكننا انتزاع الحكم الظاهري من جعل الحجية، لكن ليس أنه يمكننا الانتزاع، يعني هذا الحكم الانتزاعي وإن انتزعناه لكنه غير مجعول. ذكرنا وجود كلام في هذا المجال، لأنه إذا كانت الحجية هي منشأ الانتزاع وهي مجعولة، فهذا الحكم الانتزاعي يسوغ أيضا إجراء الاستصحاب فيه، لأنه بمثابة منشأ انتزاعه الذي هو مجعول وهو الحجية. وكذلك ذكرنا فيما تقدم بأن قد يقال إن هذا يعني من إجراء الاستصحاب يعني في اللوازم العقلية، لأن هذا شيء نحن انتزعناه بعقولنا وهو الحكم، ولكن أيضا رددنا هذا وقلنا يسوغ إجراء الاستصحاب في مثل هذه الموارد، والسبب يعود إلى كون الواسطة خفية، أو أنه حتى أن العرف لا يفرق بين منشأ الانتزاع والأمر الذي ننتزعه بعقولنا، فكأنهما شيء واحد. طيب، طبعا الماتن يقول فتاوى المجتهد هذه التي تصدر من دائما ماذا تكون على نحو الأحكام الكلية التي لم يتحقق موضوعها في الخارج. يعني شو يقول المفتي مثلا؟ هكذا يقول: إذا شككت بين الثلاث والأربع ابني على الأربع، هذا حكم كلي، يعني كل من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع. هذا الحكم الكلي متى يكون فعليا؟ عندما يتحقق الشك للمكلف. ومعنى ذلك أنه يكون على نحو استصحاب التعليق إذا صح التعذير الذي مر عندنا في العنب، إذا غلى ولم يذهب ثلثاه يحرم. هذه موارد نص الروايات، العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرما. وبعض الفقهاء أيضا قد يفهم من الحرمة النجاسة، قد يفهم من الحرمة النجاسة ولكنه فهم بعيد جدا، كلام فقط في الحرمة، الرواية تتحدث عن حرمة الشرب ولا تتحدث عن النجاسة. العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاء حرما، فإذا هنا الحرمة معلقة على الغليان. طيب، قبل أن يذهب الثلثان هو حرام، إذا ذهبت الثلث، إذا ذهب الثلثان بالغالي يعني بالتبخر إذا باصطلاحنا الحديث، الغليان يستمر إلى أن يتبخر ثلثا ماء العنب، يبقى الثلث الأخير هذا يجوز شربه كأنه عصير مركز يصبح. هذا الزبيب ما هو؟ الزبيب في الحقيقة هو عنب جاف، لو سكبنا ماء على الزبيب، لاحظوا الماء الذي في العنب كان ماء أصلي من نفس العنب، الآن احنا أضفنا مقدارا من الماء للزبيب وغلى، بما أن العنب أصله هو الزبيب، فهل أن هذا الحكم المعلق على الغليان في العنب أيضا يجري فيه استصحاب الحرمة، الحرمة التعليقية؟ مر علينا هذا البحث بشكل مفصل، بعضهم سوغ إجراء الاستصحاب التعليقي، يعني قال أيضا الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثا حرم. ليش؟ لأن الزبيب هو نفس العنب، هو نفس العنب الجاف. صح أن الماء الموجود في العنب هو ماء أصلي من نفس العنب، أما هذا الماء الذي جلبناه وسكبناه على الزبيب هو ماء مو من نفس العنب، مو من نفس الزبيب، نحن جلبناه من الخارج. لكن بما أن الحرمة قد علقت على الغليان، والغليان شنو؟ أي الغليان هو السبب للحرمة، غليان هو السبب للحرمة، فهذه السببية باقية لا تزول، بمعنى أننا نستصحب هذه السببية الموجودة التي كانت للعنب وقد علقت عليها الحرمة في الزبيب إذا غلى، ونقول أيضا الزبيب إذا غلى حرم ما لم يذهب ثلثا. طبعا واضح أن الزبيب كما مر عندنا يجري فيه استصحابان، أحدهما تعليقي والآخر شو نسميه؟ تنجيزي. أولا اتضح عندنا الاستصحاب التعليقي، هو أن الحرمة علقت على الغليان وعدم ذهاب الثلثين. طيب الاستصحاب التنجيزي ما هو؟ الاستصحاب التنجيزي في الزبيب أن الزبيب قبل الغليان كان طاهرا، الآن نشك بعد أن أضفنا إليه قليلا من الماء فغليناه، هل أيضا يحرم؟ كان قبل الغليان، كان قبل الغليان طاهرا، الآن نشك في الحرمة بعد الغليان، يجوز لنا استصحاب كان قبل الغليان حلالا، حلالا خلنا نقول الحلية، هل يجوز استصحاب الحلية التي كانت قبل الغليان؟ نقول نعم، هذه الحلية مو معلقة على شيء، الحلية للزبيب قبل أن يغلي لم تعلق على شيء، الآن بعد الغليان نشك في بقاء تلك الحلية للزبيب قبل غليانه، فيسوغ لنا استصحاب حلية الزبيب. طيب استصحاب حلية الزبيب تعارض شنو؟ تعارض استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان، فيتعارض الاستصحابان. طبعا إذا تعارض تساقط ونرجع إلى الأصل العملي، الأصل الحلية في الأشياء، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هنا ما علمنا أنه حرام، عند القول بتساقط الاستصحابين فش يصير؟ يكون الزبيب حلالا، لأن الاستصحاب التنجيزي يعارض الاستصحاب التعليقي، احنا طبعا هذا مبني على وجود وحدة بين العنب والزبيب، نقول الزبيب هو نفس العنب لكنه جف، وبما وأيضا عدم دخل الماء، الماء الأصلي مع الماء الذي نحن أضفناه، لأن ذاك العنب ماءه أصلي من ذاته، وإحنا ذي ما جلبناه من الخارج للزبيب، فبناء على وجود وحدة بين العنب والزبيب وعدم وجود فارق بين الماء الموجود في أصل العنب والماء الذي جلبناه من الخارج، كلاهما ماء، لكن هذا طبعا كما هو واضح فيه تأملات كثيرة جدا كثيرة. خلاصة، هل يجري الاستصحاب التعليقي في الزبيب كما جرى الاستصحاب، يعني كما ثبتت الحرمة للحرمة التعليقية للعنب فكذلك أيضا نستطيع أن نستصحب هذه الحرمة التي كانت مقطوع بها تعبدا. كان عندنا العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثا نحن نقطع بحرمته التعبدية. الآن نشك في ماذا؟ في الحرمة للزبيب إذا غلى بناء على وجود وحدة بين العنب والزبيب. فهل يسوغ لنا استصحاب تلك الحرمة المعلقة أم لا؟ قلنا بعضهم قال هنا استصحابان، وبما أنه أحد الاستصحابين يعارض الآخر فيتساقطان، وقد مر علينا كلام طويل في هذه المسألة. من هذا الكلام أن الاستصحاب الجاري في العنب طبعا إذا غلى ولم يذهب ثلثا أو شككنا في ذهاب الثلثين راح نستصحب الحرمة حتى تتم ماذا؟ حتى يتم ذهاب الثلثين، الحرمة التعليقية باقي. لكن الكلام في شنو؟ في الزبيب. طبعا غلى ولم يذهب ثلثا، فهل أيضا الاستصحاب التعليقي الذي يجري في العنب أيضا يجري في الزبيب؟ يقولون نعم يجري. قسم من الفقهاء يقولون يجري. ليش يجري؟ لأننا نستصحب نفس السببية. السببية هذه شنو؟ أمر ثابت لا يتغير. السببية كانت في العنب أيضا هي موجودة في الزبيب. لكن قلنا هناك تعارض. حل التعارض أيضا ذكرت أوجه لحل التعارض. من جملة هذه أوجه أن الاستصحاب الجاري ماذا؟ في العنب شنو؟ استصحاب سببي حاكم على الاستصحاب المسببي الجاري في الزبيب. يعني الاستصحاب التنجيزي هذا استصحاب مسببي. ما معنى ذلك؟ هذا شرحناه ولكن نذكركم به، شرحناه في بحث الاستصحاب التعليقي في باب الاستصحاب. معناه كالتالي احنا لما نقول يسوغ لنا اجراء استصحاب الحرمة اذا شككنا في ذهاب الثلثين تبقى الحرمة كما هي. هذه الحرمة هل هي مطلقة او معلقة؟ بمعنى او مشروطة، خلينا نعبر احسن من التعليق. هل هي مطلقة أو مشروطة؟ بمعنى أن الحرمة الثابتة للعناب فقط في حال عنبيته أو مطلقة حتى لو كان زبيبا؟ فإذا قلنا إن هذه الحرمة مطلقة تكون حاكمة على الاستصحاب التنجيزي الذي يجري وين؟ يجري في الزبيب إذا غلى. نقول صح، الأصل في الزبيب قبل أن يغلي الحلية، لكن بما أننا عندنا حرمة مطلقة كانت في العنب والزبيب هو نفس العنب، فجريان الاستصحاب التعليقي في العنب حاكم على جريان الاستصحاب التنجيزي وين؟ في الزبيب. لأن الزبيب أي استصحاب تنجيزي؟ قبل أن يغلي، هذا استصحاب تنجيزي، كان حلالا، الآن نشك في حليته بعد الغليان، نستصحب الحلية التي كانت قبل الغليان للزبيب، هذا نسميه استصحاب تنجيزي. طبعا ذكرنا كلاما، وهل هنا مثلا عندنا استصحاب سببي ومسببي أم لا؟ السيد الخوئي يرفض، يقول ما عندنا هنا استصحاب سببي واستصحاب مسببي، كلاهما في نفس الرتبة، يعني أولا ثبت العرش ثم النقص. من قال لك إن الزبيب هو نفس العنب؟ تغير ذاك، ما أصلي في ذاته، ذا مجلوب من الخارج، فلعل كلاهما يعني موضوع برأسه. فما بين أحد الاستصحابين والآخر تقدم في الرتبة، يعني هذا مو مثل الاستصحاب السببي والمسببي في الكرية إذا شككنا فيها، إذا مر اللي مرت علينا ما عندنا كر ثم شككنا في ذهاب الكرية، استصحبنا الكرية فوقع فيه ماذا؟ ثوب نجس. الآن عندنا تعارض بين استصحابين، استصحاب نجاسة الثوب واستصحاب كرية الكر، فاستصحاب الكرية يصير حاكم على استصحاب النجاسة، هذا أصل سببي ومسببي. بس في المقام يقول السيد الخوئي يرحمه الله كلاهما، أي الاستصحاب ها هنا استصحاب التعليق الجاري في العنب والاستصحاب التنجيزي الجاري في الزبيب، كلاهما في نفس الرتبة، فلا نستطيع أن نقول بأن ذلك الاستصحاب التعليقي الجاري في العنب يعني يتقدم رتبة ويكون بمثابة الاستصحاب السببي الحاكم على الاستصحاب التنجيزي الذي هو مسببي، هذا مو مثل الكرية والماء كما مر عندنا. طبعا مرت كلمات تتعلق بهذا الباح. الماتن يقول الأحكام التي يفتي بها المجتهد دائما على نحو شنو؟ نحو القضايا الكلية، لأن شو يقول المجتهد؟ مثل ما مثلنا، يقول مثلا إذا بعت مثلا أو اشتريت ولم يتحقق القبض والإقباض في الأمور التي يشترط فيها القبض والإقباض، فالبيع شنو؟ أي لا يتم، فاسد، لا ينفذ. هذه قضية كلية، يعني بمعنى أن صحة البيع أو البيع مشروطة بالقبض والإقباض أو معلقة على القبض والإقباض دائما. فتاوى المجتهد مثلا عندما يقول إذا صليت ولم تتحقق الطمأنينة وهي شرط في صحة الصلاة فصلاتك باطلة، يعني شنو؟ هذا على نحو كلي، يعني أن صحة الصلاة مشروطة أو معلقة على تحقق الشرائط المشروطة بها. هذه الأحكام الكلية كما هو واضح، يقول إذا قلنا أن هذه كلها من قبيل القضايا التعليقية. لاحظوا أيضا فتاوى، الفتاوى كانت حجيتها مشروطة بحياته كما هو واضح، يعني الشرط في الحجية هو وجود حياة المفتي بعد موته. شوفوا الشرطية، الشرطية مو موجودة دائما، ما نستطيع يعني الاستصحاب التعليقي أصلا ما يجري. ليش؟ طبعا لأبحاث، من جملة الأبحاث يعني أن الاستصحاب التعليقي في ذاته لا يجري كما مر علينا، ألمحنا إلى ذلك وقد أفاد المحققون فيه يعني حيثيات دقيقة جدا في هذا الباب. من جملة الحيثيات أن هذا الشرط الذي هو التعليق هل يرجع إلى ماذا؟ إلى الحكم أو إلى الموضوع الخارجي؟ إذا قلنا يرجع إلى الحكم هذا يجري الاستصحاب، العفو، إذا قلنا الشرط يرجع إلى نعم الحكم يجري الاستصحاب، لكن إذا قلنا إلى الشرط يرجع إلى الوجود الخارجي، إلى الوجود الخارجي فهذا لا يجري الاستصحاب. ليش لا يجري الاستصحاب؟ لأن الشرط جزء الموضوع. فإذا إن كان الشرط يرجع إلى الحكم جرى الاستصحاب، وإن كان يرجع إلى الموضوع الخارجي لم يجري الاستصحاب، لأن الشرط جزء من الموضوع والموضوع بعد لم يتحقق. فكيف نستطيع أن نقول عندنا يقين سابق وجزء الموضوع الذي هو الشرط بعد لم يتم، لأن هذا الشرط جزء من الموضوع الخارجي؟ وهذا الكلام أفاده محقق الخوئي وغيره كما مر علينا. فإذا الصحيح، وعند الماتن أيضا نفس الكلام عنده أيضا، الاستصحاب التعليقي ذاتا لا يجري. فالماتن يقول دائما القضايا أو الفتاوى التي يفتي بها المرجع بما أنها معلقة على حياته، يعني مشروطة بحياته، فنشك في حجيتها بعد وفاته. وهنا طبعا نقول هذا استصحاب تعليقي، ما نقدر نستصحب هذا الحكم الذي أفتى به وتقول هذا استصحاب تعليقي يجري. ليش لا يجري؟ لأنه كما مر عند الماتن وعند غيره أصلا الاستصحاب التعليقي بذاته لا يجري. لماذا لا يجري؟ ليس كما قال البعض لوجود تعارض بين الاستصحابين، الاستصحاب التعليقي والاستصحاب شنو؟ التنجيزي كما ذكرنا في العنب. العنب استصحابه تعليقي معلق على الغليان. طيب الزبيب قلنا يجري فيه استصحابان، استصحاب تعليقي معلق على الغليان واستصحاب تنجيزي انه كان قبل الغليان حلالا الآن نشك في حرمته بعد الغليان، فالمفروض أن يجري فيه استصحاب الحلية التي كانت قبل الغليان. طيب فيتعارض الاستصحابان، إيش قلنا؟ يتساقطان. فإذا تساقطا أجرينا أصالة الحلية التي كانت قبل الاستصحاب التعليقي وقبل الاستصحاب التنجيز. الأصل في الأشياء أن تكون حلالا. طيب الماتن يقول الصحيح إذن حتى، يعني جوابا هذا أو دفع دخل مقدر، قد يقال نستطيع أن نجري الاستصحاب التعليقي لمن يقول بصحة جريان الاستصحاب التعليقي، صحيح أن الفتاوى كانت معلقة على حياة هذا المجتهد، مات نشك في حجيتها، نستصحب الحجية لأن الاستصحاب المعلق يصح جريانه. ليش؟ لأننا نستصحب السببية. الماتن يقول لا يجري، لا يجري لذاته، يعني نفس الاستصحاب التعليقي لا يجري. بس طبعا الماتن يستثني بعض الفتاوى التي تصدر من لدن المجتهد على نحو شنو؟ على نحو الأحكام التنجيزية. مثلا لو أن هذا المجتهد أفتى بعض الفتاوى مثلا المتعلقة بالموضوعات الخارجية، قال هذه المعاملة نعم نافذة، فمات المجتهد، نشك في نفوذ هذه المعاملة بعد موته، لأننا قد مثلا نرى أن صحة هذه المعاملة مشروطة بحياة المفتي. يقول يجوز استصحاب شنو؟ أي هذا الحكم، يعني نفوذ العقد وصحة النقل والانتقال من البائع إلى المشتري، وصحة أيضا النقل والانتقال من المشتري إلى البائع، وكذلك أيضا مثلا لو قال أن الفقاع وهو الخمر الذي استصغره الناس، قال هكذا مثلا، نعم الشعير إذا وضع فيه الماء وجعل تحت الشمس وتفقع ونشأ، هذا شنو؟ وأوجب مثلا شربه النشوة بهذه القيود مثلا، قال إذا تحققت هذه القيود والشروط فهو حرام شربه، يعني حرام شرب الفقاع، وبس حرام بعد ونجس، بما أن طبعا هذا مورد ابتلاء ولا زال عند بعض الناس الذين الآن يعني يشربون الفقاع إلى يومنا هذا. هذه الفتوى بالحرمة والنجاسة للفقاع طبعا أي صحيح كان ناظر فيها إلى هذا المورد الجزئي، لكن هذه تنحل في الحقيقة، يعني كل فقاع غلا بالشروط التي ذكرناها أيضا حرم شربه وتنجس. وكذلك أيضا تكون حجة فتاوى المجتهد في الأحكام التكليفية الفعلية، مثل شنو؟ كما قلنا حرمة شرب الفقاع، وجوب الفريضة التي دخل وقتها، لو أفتى قال مثلا يجب في يوم الجمعة صلاة الجمعة، طيب دخل وقتها الجمعة الآتية التي بعد هذه الجمعة نفس الكلام، يسوغ لنا أن نجري يعني حجية فتوى على هذا المورد. ليش؟ يقول لأن موضوع هذه الفتاوى هو فعل المكلف، وهذا فعل المكلف يعني بمثابة الحكم الكلي، ويتعلق به نعم على نحو ماذا؟ السريان والشيوع والعموم، ولا يرتبط بوجوده الأول الذي صدر في حال حياة المفتي، بل كل وجود من الوجودات، يعني كل جمعة أفتى بوجوبها جائية من الجمع، أيضا ماذا؟ هذا الحكم بوجوب صلاة الجمعة يكون يعني جاري. إن قلت طيب كيف يكون هذا الحكم يجوز استصحابه وهو حجة في حق المكلف ويجب عليه الإتيان بصلاة الجمعة، والحال أن صلاة الجمعة بعد لم تأتي؟ يعني احنا مثلا اليوم في يوم الاثنين، ما بعد يجي، هي معلقة ومشروطة بمجيء وقتها، ولا تكون فعلية إلا بتحقق وقتها وبعد، والإتيان بها من قبل المكلف. يقول لها تحقق الوقت والإتيان هذا مو ظرف الوجوب، ليس وقتا للوجوب، وإنما هو وقت السقوط، لأن إذا تحقق الوقت وأتي بها فقد سقطت خلاص. المهم أنه يسوغ أن نجري هذه الأحكام التي أفتى بها ولها شيوع وسريان واستمرار تنطبق على الإتيان بها في وقت وجود هذا المجتهد، وكذلك تنطبق على الأحكام التي تكون بعد موته كالجمعة الجائية مثلا. قد يقال إن هذه الأحكام وإن كانت بمثابة الأحكام الكلية التكليفية لها سريان وشيوع، ولكن لماذا لا نقول إنها نعم معلق وجوبها على حياته، يعني صلاة الجمعة التي أفتى بوجوبها في حال حياته قد تكون مشروطة الحجية بحياته؟ يقول هذا الإشكال لا يجري. لماذا لا يتأتى في المقام؟ لماذا لا يتأتى هذا الإشكال؟ يقول صحيح أن هذا الحكم الكلي له قابلية التقييد بحياة المفتي، لكن بما أنه لم يقيد في حال حياته بحياته، فأيضا إذا شككنا في تقييده بحياته بعد موته نقول ماذا؟ يعني يسوغ لنا إجراء استصحاب ماذا؟ هذا الحكم الذي كان منجزا أو يجب على المكلف أن يأتي به في حال حياة هذا المجتهد أيضا بعد وفاته كذلك. نعم، بعبارة أخرى الماتن يقول هذا المثال الذي ذكرناه أو بعض الأمثلة التي ذكرناها مثلا شرب الفقاع في حال حياته، مثل نفوذ العقد في حال حياته أو عدم نفوذه في بعض العقود، كلها وإن كان قد يشك في أنها مشروطة بحياته، ولكن هذا الشك لا دخل له في جريان الاستصحاب. ولذلك يقول هذا يعني الإشكال مدفوع. ليش؟ لأن نحن في الحقيقة نستصحب الحكم الظاهري، وهذا الحكم الظاهري يكون شنو؟ كالحكم الذي كان حجة في حال حياة هذا المجتهد، فبما أن الحكم كان حجة أيضا بعد وفاته، يعني لم يؤخذ فيه الحياة كقيد في الحجية، كذلك أيضا بعد وفاته نشك في أخذ الحياة في حجيته، نستصحب هذا الحكم دون أن نلتفت إلى شكنا في تقييد الحكم بحياة هذا المجتهد. المهم أنه في بعض الموارد يسوغ لنا إجراء استصحاب الحجية لفتوى المجتهد ليس من باب استصحاب الحكم التعليقي، وإنما كانت هي أحكام منجزة في حال حياته نشك في تقييد هذه الأحكام المنجزة التي كانت حجة في حال حياته بعد موته لاحتمال اشتراط الحجية. طبعا الحجية يعني احنا مو بكلامنا في الحجية، لأن الحجية سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه يجوز استصحابها. خلنا نقول فعلية الحكم، كان الحكم فعليا في حياة هذا المجتهد، نشك في صحة استصحابه، يعني استصحاب هذا الحكم لشكنا في اشتراطه في كونه مشروطا بحياته. نقول الأصل عدم كوني، يعني فعلية هذا الحكم مشروطة بحياته. هذا خلاصة. يقول إذن استصحاب الأحكام الشرعية بما أنها في الأعم الأغلب تكون على نسق، على نسق الأحكام المعلقة، لا يسوغ إجراؤها ذاتا وليس لمعارضتها للحكم، لاستصحاب الحكم التنجيزي. هذه خلاصة. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: أما استصحاب الحكم الظاهري فيبتني على جعل الأحكام الظاهرية المماثلة لمؤديات الطرق والتحقيق عدمه، وأنه ليس مفاد الطرق إلا جعل الحجية فقط، وليس مفاد الطريق جعل حكم ظاهري. نعم عندنا نستطيع بعقولنا أن ننتزع حكما ظاهريا، ولكن هذا ما في جعل من قبل الشارع حتى يسوغ لنا استصحاب ذلك الحكم المجعول. ولذلك يقول: من دون أن يكون مجعولا للشارع لنتمكن من استصحابه، كما أوضحنا ذلك عند الكلام في مؤديات الطرق في مبحث قيامها مقام القطع الموضوعي من مباحث القطع، فراجع. مضافا إلى الإشكال الذي أوردناه في هذا اليوم، ما هو؟ أنه لا مجال لإجراء الاستصحاب في الأحكام الكلية التي وغالب الفتاوى من هذا القبيل، يعني هي أحكام كلية مشروطة بشرائط التي لم يتم موضوعها في حياة المفتي، وإنما يفتي بها بنحو القضية الحقيقية الراجعة للقضية التعليقية المشروطة بشرائط تتحصل في أوقاتها، حيث تحقق في محله عدم جريان الاستصحاب التعليقي ذاتا، الاستصحاب التعليقي بذاته لا يجري. بينا لماذا لا يجري الاستصحاب التعليقي، وارجعوا إلى البحث في الاستصحاب التعليقي ستجدونه، يعني فيه حيثيات جميلة يحسن بكم أن تلتفتوا إليها، لا بالمعارضة بالاستصحاب التنجيزي، أنا حط التخييري التنجيزي ليختص المنع بالأحكام الاقتضائية، تقول لي أن هذه مو أحكام فعلية حتى تجري، لأن كل حكم شنو؟ معلق ومشروط بشراط، يعني هو حكم اقتضائي بعد ما صار فعلي. لا، نقول حتى الأحكام الفعلية المشروطة بشراط الاستصحاب التعليقي لا يجري فيها، يعني كما ذكره السيد صاحب المستمسك، قال السبب لا يجري لأنه شنو؟ هذه أحكام اقتضائية. نعم، قد يتم في الأحكام التنجيزية الثابتة في حياته، سواء كان موضوعها جزئيا كنفوذ العقود الواقعة في حياته ونجاسة الفقاع الموجود قبل وفاته، ومعلوم أن شنو هذا قد تكون لمورد جزئي، لكن الموارد المماثلة لجزئية هذا الجزئي حالها حاله، أم كليا كالأحكام التكليفية الفعلية كحرمة شرب الفقاع ووجوب الفريضة التي دخل وقتها قبل وفاته، لأنه هو أفتى بوجوب صلاة الجمعة في حال حياته ودخل وقته، فهذه الجمعة الأخرى نفس الكلام يأتي فيها الحكم، كل جمعة تماثل الجمعة التي سبقتها، أم كليا كالأحكام التكليفية الفعلية كحرمة شرب الفقاع ووجوب الفريضة التي دخل وقتها قبل وفاته، فإن موضوعها هو فعل المكلف كلي يتعلق الحكم به على شيوعه وعمومه لا بأفراده بعد وجودها. ليش؟ لأن هذا الوجود والتحقق للأفراد هو ماذا؟ ظرف السقوط، وليس ظرف ماذا؟ الفعلية والمنجزية للحكم. كي لا ولذلك يقول وهو فعل المكلف كل يتعلق الحكم به على شيوعه لا بأفراده بعد وجودها، كي لا تكون فعلية قبل وجودها، بل يكون وجودها مسقطا للحكم مع فعليته قبل هذه مرحلة سقوطه، فيمكن استصحاب ذلك الحكم الذي كان فعليا في حال حياته بعد موته. إن قلت عندنا إشكال، ما هو؟ أنه لا مجال لاستصحاب الأحكام التكليفية لأن متعلق هذا الحكم نحتمل أنه مشروط بحياته، كل قابل للتقييد بحياة المفتي، ومع احتمال هذا، مع احتمال تقييد هذا الحكم الكلي لا نحرز بقاء الموضوع لأنه كان في حال حياته مشروط بحياته، الآن بعد موتي نشك في مسوغية استصحاب هذا الحكم اللي مثل حرمة الفقاع، حرمة شرب الفقاع مثلا، أو نفوذ العقود، أو وجوب صلاة الجمعة، ومع احتمال تقييده به لا نحرز بقاء الموضوع بعد موته ليسوغ لنا أن نستصحب ذلك الحكم، فمتيقن الحرمة هو شرب الفقاع حال حياة المفتي، متيقن الوجوب هو شنو؟ الفريضة التي دخل وقتها، نفس ديك الفريضة صلاة الجمعة التي كانت في حال حياته، لا مطلق كل فريضة، لا مطلق كل شرب المنطبق على ما بعد وفاته لنتمكن من استصحاب الحرمة أو استصحاب الوجوب. هذا الإشكال مدفوع، ليش؟ لأن الحكم الظاهري لما كان هو المماثل لمؤدى الحجة كان تابعا لهذه الحجة الحجية في إطلاق الموضوع وتقييده. إحنا نقول هذا حرمة شرب الفقاع كان حراما في حال حياته لكن ما كان مقيد بحياته، وجوب صلاة الجمعة كان واجبا في حال حياته لكن مو مقيد بحال حياته، وحيث لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي حياة المفتي لم يكن موضوع الحكم الظاهري مقيدا بها أيضا. إن قلت واحتمال ارتفاعه بعد موت المفتي ليس لارتفاع موضوعه بل لانتهاء أمده لإناطة جعله بحياتي، احنا صج نشك لكن هذا الشك يجري فيه الاستصحاب، لأن بما أننا أصلا عندنا شك في تقييد فعلية الحكم بحياته فلا يضيرنا ذلك أصلا، احنا لأن كنا على يقين بالحكم في حال حياته، الآن عندنا شك بعد موتي نستصحب ذلك الحكم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.